أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كان كلامنا في الإشكال المشهور المسمى بإشكال أمكنة، وقد أورد الشارح وغير الشارح على الماتن أو المصنف بهذا الإشكال، وهو في قوله وإلا فكلي امتنعت أفراده أو أمكنت. هذا قلنا أنه تقسيم للكلي باعتبار أفراده، فهل هي موجودة؟ وإذا كانت موجودة أو هل هي ممكنة أو ممتنعة؟ وإذا كانت ممكنة هل هي موجودة أو غير موجودة؟ وإذا كانت موجودة هل يوجد واحد أو يوجد الكثير؟ بهذا الاعتبار فإنه أوردوا عليه بهذا الإشكال، هذا قولك أو أمكنت، ماذا تريد به؟ هل تريد الإمكان العام أو تريد الإمكان الخاص؟ فإن أردت الإمكان العام فهذا يلزم منه أن يكون الشيء قسيما لمقسمه، يعني أن يكون قسيم الشيء أو قسم الشيء اللي هو الامتناع، باعتبار أن الإمكان العام أعم من الامتناع والوجوب والإمكان الخاص. كيف تأتي بالامتناع وتجعله في قبال الإمكان العام؟ هذا في قوله وإلا فكلي امتنعت، هذا قسم جيد، امتنعت أفراده قسم، يقابله أمكنت أو أمكنت، فأصبح الامتناع الذي هو قسم من أقسام الإمكان العام قسيم له، هذا لا يصح. وإن قلت لا أنه إمكان خاص، هذا يلزم منه أن يكون الإمكان الخاص مقسما للوجوب، والإمكان مقسما للوجوب، بينما الوجوب هو قسيم للإمكان الخاص، وهذا باطل. يعني كما يعبرون كيف تجعل قسيم الشيء قسما منه، وفي الحالين قولك أمكنه يلزم منه هذين الملزومان الباطلان. هذا هو وجه الإشكال. يجيب المصنف أو الشارح يقول قوله أمكنت أي لم تمتنع، وأشرنا إلى الأجوبة بالتفصيل. على نحو الإجمال، الجواب الأول نقول أن الإمكان العام ليس مقسما حقيقيا لهذه الأقسام اللي هي الامتناع والوجوب والإمكان الخاص، بل هو عنوان عرضي عام. عليكم السلام، عنوان عرضي عام يشملها، فلا يوجد هنا تقسيم حقيقي حتى أنت تقول كيف تجعل قسم الشيء قسيما له وتشكل بهذا الإشكال. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه يراد منه الإمكان العام لكن في طرف الإيجاب، يسمى الإمكان العام بالمعنى الأخص. يعني الإمكان العام له معنيين، المعنى الأول بالمعنى العام اللي هو الشامل الذي ورد عليه الإشكال، والثاني لا بالمعنى الأخص اللي يشمل طرف الإيجاب فقط. نحن ذكرنا الإمكان العام معناه سلب الضرورة، أي ضرورة؟ ضرورة الطرف المقابل. هاي الضرورة المسلوبة إما ضرورة امتناع أو ضرورة ماذا؟ أو ضرورة وجوب، ضرورة سلب أو ضرورة وجوب، جيد؟ فإذا كانت ضرورة السلب فقط، يعني في مجال التطبيق عن الخارج، إذا رأينا القضية أن فيها كما تقول مثلا الإنسان كاتب بالإمكان العام، وتقول الإنسان ليس بكاتب بالإمكان العام، أصبحت لدينا قضيتين، القضية الأولى موجبة والقضية الثانية ماذا؟ سالبة، وإذن اثنين من إمكان عام. لكن إذا تناولنا واحدة وواحدة فقط يكون هذا إمكان عام بالمعنى الأخص. مرة ننظر للقضيتين، سواء كانت سالبة أو ماذا موجب، هذا إمكان عام بالمعنى العام. وأخرى لا، نأتي إلى أحد الطرفين، نقول هاي الإنسان كاتب بالإمكان العام، هذا إمكان عام أو ليس بإمكان عام؟ إمكان عام لكن ليس بالمعنى العام. لماذا؟ لأن هذه موجبة، والإمكان بالمعنى العام يشمل الموجبة والسالب، وهي فقط موجبة. لذلك قالوا إمكان عام في طرف الإيجاب فقط أو في طرف السلب فقط، هذا يسمى إمكان عام بالمعنى الأخص مو بالمعنى الأعام. فقول المصنف هذا قول المصنف أو أمكنات لم توجد أو وجد الواحد أو وجد الكثير، يعني شنو؟ يعني أفراد الكلي، الأفراد الكلي موجودة أفرادها بالإمكان العام، أو تقول أفراد الكلي موجودة بالإمكان العام، هاي موجبة أو سالبة؟ أفراد الكلي موجودة بالإمكان العام، هاي موجبة أو سالبة؟ في هذا السن موجبة. إذن هذا إمكان عام في طرف الإيجاب اللي هو يريد المصنف، إمكان عام في طرف الإيجاب. ما هو المسلوب في الطرف المقابل؟ ها، ضرورة السبب، لذلك قال هذا المسلوب. فكلي امتنعت يعني ليس بممتنعة أفراد الكلي، واضح شيخنا؟ ليس يعني بموجودة أفراد الكلي، إما ليس بموجودة أو ماذا؟ أو موجودة أو ممكنة، اللي هو الطرف الثاني، فأصبح إمكان بالمعنى الأخص يعني في طرف الإيجاب، كما تقول زيد كاتب أو الإنسان كاتب بالإمكان العام، هذا طرف الإيجاب. المسلوب هو ضرورة السلب أو ضرورة الامتناع، واضح شيخنا؟ فيمكن أن يكون الامتناع قسيم للإمكان العام لكن ليس مطلقا، للإمكان العام في طرف الإيجاب، للإمكان العام بالمعنى الأخاص، فأصبح قسمين الامتناع والإمكان العام. ما هو المقسم لهذين القسمين؟ كل أقسام تحتاج لمن؟ ما هو المقسم؟ يقول المقسم الإمكان العام بالمعنى الأعم، اللي هو يشمل هذه يشمل هذه الأفراد. ذلك هذا الذي أشار إليه الشارع في قوله قوله وأمكنت أي لم يمتنع، هذا الذي أشار إليه الشارع، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الذي أشار إليه بعض الشراح أنه يقول هذا لا إمكان عام ولا إمكان ماذا خاص، بل يراد به ما يقابل الامتناع، امتناع وعدم الامتناع، وقلنا فيه كلام، لأن هاي امتناع وعدم الامتناع قسمين، فما هو المقسم؟ جيد، يمكن أن يصور لنا مقسم لهذين القسمين أو لا؟ وما المراد مثلا أي لم يمتنع، ما المراد منه؟ يعني هذا غير الإمكان المذكور أو المصطلح والمعروف والمشهور، يعني مفهوم جديد أو لا، هكذا يعني تعبير عابر يعني ليس له أي أثر في المتون المنطقية، واضح شيخنا؟ إذن هذا الجواب يمكن أن تكون أجوبة على يعني على الإشكال الوارد على الماتين. تفضل شيخنا، عندكم سؤال؟ واضح هاي؟ بس هذا يجب أن يقرر إشكال أمكنة، يعني ذول يردون درجات. يعني تقرير الإشكال وجواب الإشكال، جواب أحد الأجوبة ينتزع من الكلام الشارع، هي أمكنت لم امتنعت لم
أي لم تمتنع،
لم تمتنع، هذا إشارة إلى طرف شنو؟ إلى طرف السلب، ضرورة السلب في الإمكان العام بالمعنى الأخص، واضحة؟ والجواب الأول أو الثاني كما ذكرنا أنه الإمكان العام أصلا هو مقسم حقيقي، كلام والإشكالات ترد على المقسم الحقيقي، الإمكان العام جاء، وهذه الثلاثة شنو؟ مواد، إذن هو عرض وعنوان انتزاعي وليس عنوانا ومقسما حقيقيا. والجواب الثالث كما ذكر أنه هذا لا إمكان خاص ولا إمكان عام. ثم ينتقل المصنف إلى فصل جديد وهو النسب الأربع بين الكليات، فيقول والكليان إن تفارقا كليا فمتباينان وإلا، إلى آخر العبارة. مر علينا أنه المفهوم مطلقا ينقسم إلى مفهوم كلي جزئي، لكنه المناطق حينما يناقشون أو يتكلمون عن الكليات أو عفوا عن النسب الأربع أو نقائض النسب هذين الفصلين لا يتطرقون للجزئي، فقط مباشرة يذهبون إلى الكل، يقولون والكليان انتفارقا إلى آخره، فلم يتناولوا الجزئي باعتبار أنه المشهور أو المعروف، يقولون هكذا في تقسيم الكليات المفهوم إذا نسب إلى مفهوم آخر، واضحة؟ لا يعبرون يقولون الكلي إذا نسب إلى الكلي، هذه في مرحلة التفصيل، أما مبدئيا هكذا يقولون إذا أردنا أن نعرف ما هي النسب بين المفاهيم هكذا نقول كل مفهوم إذا نسب إلى مفهوم آخر لا يخلو، إما يباينه أو يكون بينهما أو يكون بينهما صدق بين الطرفين، هذا الصدق إما يعني ليس بكلي أو صدق ماذا كلي إلى آخر التقسيم، فالنسبة بين مفهوم ومفهوم آخر، هذه النسبة بين المفاهيم هي نسبة الأول إلى أفراد الثاني، يعني مو نسبة مفهوم الأول إلى مفهوم الثاني، كل مفهوم له أو كل معناه له مفهوم وله ماذا أفراد، هاي النسب ليست بين المفاهيم، واضح النسبة بين المفاهيم أنه التباين، إذا قلت نسبة الإنسان إلى الناطق مثلا أو إلى الحجار أو إلى الحيوان هاي بين مفهوم الإنسان والحيوان تباين، بين الناطق والإنسان تباين، بين مثلا الناطق والحجار تباين، هاي بين المفاهيم، النسب التي نتكلم عنها نسبة أحد المفهومين إلى أفراد الآخر، واضحة؟ لذلك الإنسان والبشر لا يدخل في النسب، لماذا؟ لأنه لا يوجد تعدد مفهوم، مفهوم كم؟ واحد، وهذا من باب الترادف، إذن المترادفة الألفاظ المترادفة تخرج عن المقام والكلام في النسب، فإذن المفهوم إذا نسب إلى مفهوم آخر لا يخلو، ثم بعد ذلك يأتون ويحصرون الكلام بالكليات فقط دون الجزئيات، لماذا الجزئيات ليست مفاهيم أو أنها خارجة، يقولون الجزئي خارج أصلا، الجزئي غير محترم مسكين في المنطق، أولا هو في عرضة التغير دائما يتغير أحواله قابلة للتغير، وثانيا هو لا كاسب ولا مكتسب، ولهذين الأمرين فإنه لا يستفاد من الجزئي حتى يبحث في هكذا أبحاث، نحن في المنطق نؤسس قواعد عامة كما ذكرنا سالفا، وهي التغير وعدم الكسب والاكتساب لا يتناسب مع تأسيس القاعدة العامة، يحتاج إلى شيء ثابت، وهذا الوصف متوفر فقط في الكليات دون الجزئيات، لذلك لا يناقشون الجزئيات في النسب الأربعة، فهي إذن خارجة تخصصا من الأول لا يتطرق إلى الجزئي، ثم إذا تنزلنا وقلنا هذا الجزئي إذا أردنا أن ندخله بالقوة في بحث النسب بما أنه مفهوم، هذا إذا نسبناه إلى مفهوم آخر، واضحة؟ هذا الجزئي زيد إذا نسبناه إلى مفهوم آخر، الآخر إما أن يكون جزئي مثله أو يكون ماذا؟ كلي، لا يخلو، هو المفهوم إما جزئي أو ماذا؟ أو كلي، فإذا نسبناه إلى مفهوم آخر هذا المفهوم إما جزئي أو ماذا؟ أو كلي، فإذا كان جزئي فهو ينافره يعني يباينه يطرده، متباين المصطلح هنا يعني يوجد تنافي بينهما، لأن الجزئي ينافي ما عداه، هو هذا معنى الجزئي، لماذا ينافي ما عداه؟ لأن كل جزئي له مشخصاته ومواصفاته الخاصة به، مفهوم زيد غير مفهوم عمرو، يطرده وينافيه، هذا إذا نسبناه إلى جزئي آخر، أما إذا نسبناه إلى كلي، هذا الكلي بالنسبة للجزئي الأول إما أن يكون من أفراده كما تقول ننسب زيد إلى الإنسان، فزيد من أفراد الإنسان، هذا جزئي وذاك ماذا؟ كلي. وأخرى لا، ليس من أفراده، كما تنسب زيد إلى العجر. فالجزئي إذا نسبناه إلى كلي، الكلي على حالين، إما أن يكون هذا الجزئي من أفراد ذلك الكلي، أو يكون ليس من أفراده. إذا كان ليس من أفراده بعد واضح هو أيضا ماذا؟ يباينه وينافيه ويطرده، لأنه لا يدخل تحته حتى نقول توجد نسبة. ثم إذا كان لا، أن الجزئي من أفراد ذلك الكلي، كما تقول زيد والإنسان، أنسب مفهوم زيد لمفهوم الإنسان أو لأفراد الإنسان، هاي يقولون بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، لأن ذاك يشمل هذا وزيادة. واضحة؟ وبالتالي قال البعض إنه توجد نسبة في الجزئي، توجد إذا نسبناه إلى غيره، إلى جزئي يباينه هذا التباين. واضحة؟ وأخرى إذا نسبناه إلى كلي، إما يباينه كزيد للحجر، واضحة؟ أو لا يدخل تحته، فيكون بينهما عموم مخصوص مطلق كما في زيد والإنسان. إذن حصلنا على نسبتين للجزئي. النسبة الأولى ما هي؟ التباين، إذا كان إلى جزئي أو إلى كلي هو ليس من أفراده، أو لا إذا نسبناه إلى كلي هو من أفراده كزيد للإنسان. هاي الإنسان ينطبق على زيد وعلى غير زيد، فالإنسان عمه من زيد، فإذا يوجد بينهما عموم مخصوص مطلق. لذلك يمكن أن يتصور في الجزئي من هنا، يعني البعض قال لماذا لا يدخل الجزئي في النسب؟ هذه أليست نسب؟ واضح شيخنا؟ التباين والعموم والخصوص المطلق أليست نسب أو لا؟ فيجاب بهكذا جواب. أولا، التباين ليس المراد به التباين المصطلح هنا، أنه نسبة لأفراد الأول، تنسب الأول لأفراد الثاني فينافرها وينافيها، يعني لا ينطبق عليها. المراد بالتباين هنا التنافي، الطرد، يعني الطرد، التنافي والتباين بالمعنى العام اللي هو المعنى اللغوي. أصلا لا، ما ممكن أن تنسب الجزئي إلى غيره، هكذا يقولون مبدئيا، ما ممكن، لأنه دائما ماذا؟ نافر عن الغير، بخلاف الكلي. الكلي تأتي به وتنسبه، هذا قابل لهكذا عملية، تأتي به وتنسبه إلى أفراد الآخر، فإما أن ينطبق عليها أو لا ينطبق عليها. أما الجزئي ما ممكن أن تأتي بالجزئي وتفعل هذه العملية، أن تأتي بالجزئي وتنسبه إلى الآخر، يقولون هاي العملية نفسها هي ممتنعة، لأنك مجرد تصور الجزئي يعني ماذا؟ يعني أنه ينافي ما عداه. واضحة؟ وهذا معنى أن الجزئي لا يكون متشخص بمشخصاته الخاصة التي ينافي بها كل كلي وكل جزئي، حتى إذا كان من أفراده، فإنه ينافي تلك المفاهيم الأخرى. أما القول أنهم بينهما عموم وخصوص مطلق، أو أنه بينهما تباين، هذه ليست نسب حقيقية، بل هكذا تصورية في مقام التحليل وطور الإمكان. إذن الجزئي لا يدخل في النسب، هذه النسب فقط تنحصر هذه النسب في الكليات. واضح شيخنا؟ يعني
شلون جابونا على التباين الجزئي؟ نسبة خامسة بالنقاع.
نعم، يمكن أن يقال هكذا، أنه التباين الجزئي نسبة خامسة كما سيأتي، نحن لم نتطرق إليه لأننا لم نصل إليه. المراد بالنسب في المقام النسب المستقلة بنفسها، ليست المنتزعة من نسبتين. واضحة؟ والتباين الجزئي منتزع من نسبتين. نحن نتكلم عن النسبة المستقلة بنفسها، ليس النسب المنتزع. لذلك حصلت هذه النسب بكم؟ بالأربعة، ولا يدخل الخامس اللي هو التباين الجزئي. ثم هذا قول المصنف: والكليان، هاي الألف واللام، يقولون الألف واللام هذه تفيد الاستغراق كما مر أنها الألف واللام أقسام. كيف تفيد الاستغراق؟ يقولون كل كليين، يعني إذا رفعتها وجعلت مكانها كل، هذا هو معنى الاستغراق، فتكون شاملة لجميع الكليات.
سيدنا على وجه الحقيقة،
ها؟
على وجه الحقيقة مو المجاز.
نعم، هي قسمين، إما على نحو المجاز أو على نحو
على الحقيقة.
الحقيقة، ففي المقام يراد بها كل ماذا؟
حقيقة.
كل الحقيقية، يعني الاستغراق الحقيقي. هذا من جهة، وقد يثار إشكال أو هاي كثرة الإشكالات في الحاجة، أنه كيف تقولون أن هذه الألف واللام للاستغراق وتحل محلها كل وتوجد كليات؟ لا يمكن أن نتصور أحد النسب بينها، اللي هي بين المفاهيم الافتراضية، يعني التي ليس لها أفراد في الخارج ولا في الذهن، كما يقولون اللا مثلا اللا شيء واللا ممكن، فهاي الشيء والممكن بينهما تساوي. واضحة؟ يعني الشيء يساوي ماذا؟ الممكن. واضحة؟ والممكن يساوي الشيء، لأنه كل شيء هو ممكن، وكل ممكن هو شيء، لكن بين نقيضيهما اللي هو ماذا؟ اللا شيء ولا ممكن، اللا شيء له أفراد، اللا شيء خارج له أفراد في الذهن، لا شيء، هو ما في شيء يعني. ليس له أفراد. ولا ممكن أيضا ليس له أفراد، فهاي لا توجد نسبة بينهما، بل لا توجد لهما أفراد حتى ننسب أحدهما إلى أفراد الآخر، بينما بين العينين تساوي. واضحة؟ فكيف يكون بين العينين تساوي وبين النقيضين ماذا؟ لا نسبة. وهاي لا شيء ولا ممكن مفاهيم أو ليست مفاهيم؟ مفاهيم. كلية أو ليست كلية؟ كلية. واضحة؟ وهذه لا ليس بينهما نسبة من النسب الأربع، لذلك يسمونها هاي المفاهيم الفرضية التي يفرضها العقل، ليس لها أفراد لا في الخارج ولا في الذهن. فكيف تكون هاي الألف واللام للاستغراق وتشمل كل كليين؟ هذه كليات، ولم يقل أحد أنها ليست بمفاهيم كلية، وهي لا توجد بينها النسب الأربعة. في المقام أيضا جوابين: المراد هنا والمعبود في الكليات والكليات التي لها أفراد في نفس الأمر والواقع. نفس الأمر والواقع كما ذكرنا هو وعاء عم من الذهن والخارج، وكل كلي يفترضه الذهن ليس له أفراد في هذا الوعاء اللي هو إما الذهن أو الخارج، هذا خارج، خارج عن الكلام، هو هذا المفهوم من المناطق. واضحة؟ يعني لا يحتاج إلى توضيح وقيد إخراج حتى نخرج هذه الكليات، بل هم يتعاملون مع الكليات ويستغرقونها بهذه الألف واللام، وتلك الكليات الفرضية خارجة أصلاً لا يناقش فيها. واضحة؟ أو يكون لا، هذا الاستغراق استغراق ماذا؟ استغراق غير حقيقي، يعني جميع الكليات مع الاستثناء لهذه الكليات الفرضية. نقول كل كليين ما عدا الكليات الفرضية، يمكن أيضا التعبير بهذا التعبير. واضح شيخنا؟ ثم المصنف يبين أن هذه النسب منحصرة بالأربعة، بالحصر العقلي، يعني يقسمها بالقسمة التي تدور بين النفي والإثبات، ولا واسطة بين النفي والإثبات، لذلك تنحصر حصرا عقليا بهذه الأربعة. يقول لأنه كل مفهوم إذا نسبناه إلى مفهوم آخر، أو كل كلي إذا نسبناه إلى كلي آخر، فإما أن لا يكون بينهما تطابق من الطرفين، أو يكون بينهما تصادق وتطابق، فهذين قسمين، أن لا يكون أو يكون. واضحة؟ بين النفي والإثبات. إذا لم يكن بينهما تصادق كلي فهذا يسمى بالتباين كالحجر والإنسان، فإن الحجر لا يصدق على فرد من أفراد الإنسان وكذلك الإنسان، فهذا الطرف الأول. الطرف الثاني اللي هو طرف الإثبات، أن يمكن أن يوجد تصادق بينهما. هذا التصادق على نحوين، إما أن يكون تصادقا كليا أو ليس بتصادق كلي. فإذا لم يكن تصادقا كليا من الطرفين فهذا العموم والخصوص من وجه، أو لا يكون بينهما تصادق كلي فهذا التصادق الكلي إما من طرف واحد أو من الطرفين. فإذا كان من الطرفين فهو التساوي، وإذا كان من طرف واحد فهو العموم والخصوص المطلق. فهذه النسب الأربعة. يقول الشارح: النسب الأربعة قوله والكليان إن تفارقا كليا من الجانبين فمتباينان، أي الشارح
هل الجانبين ما موجودة
والكليان إن تفارقا كليا من الجانبين، أي هو أضاف الشارح حتى نسخكم ما موجودة
موجودة
وإلا بعض النسخ
هاي كليان من الجانبين
بالأصل
إيه هو المتن موجودة في هاي النسخ، يعني أنا ما أدري، يعني قد تكون الطبعات إن تفارقا كليا من الجانبين فمتباينان، أي كل كليين. شوف رفع الألف واللام وضع ماذا؟
كل
كل، وهذه معناها أن الألف واللام تفيد ماذا؟ تفيد الاستغراق. يقول أي كل كليين لا بد من أن يتحقق بينهما أحد النسب الأربع: التباين الكلي والتساوي والعموم المطلق والعموم من وجه. وذلك لماذا تتحقق إحدى النسب؟ قال: لأنهما إما أن لا يصدق شيء منهما على شيء من أفراد الآخر. شوف النسب بين من؟ بين مفهوم الأول ينسب إلى أفراد الآخر، مو مفهوم الأول ينسب إلى مفهوم الثاني. هاي واضح بين المفاهيم ماذا؟ تباين. نحن نتكلم بين مفهوم الأول وأفراد الثاني. يقول: من أفراد الآخر أو يصدق، هذا التقسيم الأولي، يعني إما أن لا يصدق أو ماذا؟ أو يصدق. يقول: فعلى الأول فهما متباينان كالإنسان والحجر، وعلى الثاني فإما أن لا يكون بينهما صدق كلي من جانب أصلا، أو يكون فعلى الأول فهما عم وأخص من واجه، يعني لا يوجد صدق كلي من الطرفين كالحيوان والأبيض، وعلى الثاني فإما أن يكون الصدق الكلي من الطرفين أو من طرف واحد. يقول: وعلى الثاني فإما أن يكون الصدق الكلي من الجانبين أو من جانب واحد، فعلى الأول فهما متساويان كالإنسان والناطق، وعلى الثاني فهما عم وأخص مطلقا كالحيوان والإنسان.
على الأول والثاني، يعني الجانب الأول والجانب الثاني.
إيه، فإما أن يكون بينهما صدق كلي من الطرفين، جيد، أو لا يكون. فعلى الأول يعني الصدق الكلي من الطرفين، هذا التساوي. وعلى الثاني اللي هو لا يوجد صدق كلي من طرف
واحد.
واضح شيخنا؟ يعني وعلى الثاني فإما أن يكون الصدق الكلي من الجانبين أو من جانب واحد، فعلى الأول يعني من الجانبين. لاحظ العبارة، فعلى الأول يعني إذا كان الصدق من الكلي من الجانبين، فعلى الأول فهما متساويان كالإنسان والناطق، وعلى الثاني
من جانب واحد
فهما عام وأخص مطلقا كالحيوان والإنسان. فمرجع التساوي إلى موجبتين كليتين نحو كل إنسان ناطق. هذا يأتي، والحمد لله، صلى الله على محمد وآل محمد.